الحمد لله، الحمد لله على النعمة، والشكر له على المنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، دعانا إلى الألفة وحذرنا من الفرقة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، علمنا السنة وأخرجنا من الظلمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن سار في طريق الجنة، أما بعد، فأوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى رب البريات والاستعداد ليوم المحاسبات والحذر من مآل الحسرات، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. معاشر الموحدين، لقد خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان في هذه الدنيا وجعله مدنيا بطبعه، اجتماعيا بفطرته، لا يعيش بمفرده، ولذلك جاءت الشريعة الغراء والملة السمحاء لتقرير هذا المبدأ وتأصيل هذا الأصل العظيم، ألا وهو التعاون. لأن الإنسان ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، ولأنه لا يستطيع القيام بكثير من الأمور الحياتية إلا بمعونة غيره. ولذا سيكون حديثنا عن هذا الأصل العظيم وعن هذا المبدأ الجسيم، ألا وهو التعاون على البر والتقوى. إخوة الإسلام، من تأمل في معالم الإسلام وفي مقاصد الشرع تجلى له بوضوح مدى عناية الشارع الكريم بهذا المقصد العظيم. فبداية من إرسال الرسل، لقد أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل لنشر التوحيد وإقامة العقيدة، وجعل الله سبحانه وتعالى فيما بينهم التعاون على نشر التوحيد. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطراز الرفيع من التعاون في قوله: إن مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة. فأخذ الناس يطوفون بهذا البيت ويتعجبون ويقولون: لو وضعت هذه اللبنة. قال: فأنا هذه اللبنة. ليبين بأبي هو وأمي أن دعوة الأنبياء واحدة قائمة على التعاون لنشر هذا التوحيد ولنشر هذه العقيدة. بل حتى أنبياء الله سبحانه وتعالى في سيرتهم من النماذج ما يدل على هذا الأصل، وهو التعاون. فنبي الله موسى لما أرسله الله إلى فرعون وجد أنه بحاجة إلى من يعينه ويعاونه، فطلب من الله سبحانه وتعالى: اجعل لي وزيرا من أهلي. طلب من يعينه في هذه المهمة العظيمة وفي هذه الكلفة الجسيمة. وهذا إبراهيم عليه السلام كما جاء في صحيح البخاري، لما أوحى الله إليه ببناء الكعبة أخبر ابنه إسماعيل، قال: يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. فقال له اصنع ما أمر ربك. فقال إبراهيم لإسماعيل أو تعينني؟ قال أعينك، قال أعينك. ولذلك غرس النبي صلى الله عليه وسلم هذا المبدأ العظيم. أول ما دخل المدينة جمع الصحابة وحثهم على القيام ببناء المسجد في مبادئ هذه الدعوة العظيمة في صورة من التآلف والتعاون، بل في كثير من الأحداث وفي مجريات السيرة النبوية نجد صور التعاون، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم يتعاون مع الصحابة حتى يغرس فيهم هذا المبدأ العظيم. ولما أحاطت فلول الكفر والشرك بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، فأشار سلمان الفارسي على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا حث الصحابة بأن يجتمعوا وأن يتعاونوا على حفر الخندق، فحفروه معا والنبي صلى الله عليه وسلم معهم في هذه الحادثة. كان النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي أنموذجا يحتذى ومثالا يقتدى في هذا الباب العظيم، فكان حريصا على التعاون مع الناس. ولذلك في بدايات الوحي لما خاف النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، فأرادت خديجة أن تخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم؟ كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق، كلها صور من صور التعاون التي كانت موجودة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لما كان هذا الأصل أحبتي بهذه الدرجة من المكانة العلية في هذا الشرع، أمر الله به وجوبا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. آية عظيمة تؤصل لنا وجوب التعاون بين أمة الإسلام على الخير وعلى البر وعلى التقوى وعدم الاجتماع على معصية الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، متواصلين مع بعضهم البعض، بل عباد الله، أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لهذه الأمة أن هذه الأمة كاللحمة الواحدة، فلذا أمرهم بالاعتصام، واعتصموا بحبل الله جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا حقيقة الترابط والوحدة والتعاون، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. عباد الله، إن الذي يتأمل في تشريعات هذا الدين العظيم وفي كثير من الصور العبادية يجد أنها قائمة على مبدأ التعاون، بداية من شعار هذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذا الأصل العظيم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما هو قائم على التعاون، بأن يأخذ الإنسان على يد المخطئ والعاصي ويوجهه ويبين له ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، مرورا بالنصيحة التي هي أساس في هذا الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة عبادة قائمة على التعاون بين الناس، بأنك توجه وتذكر، تعليم الناس، تعلم المخطئ وتعلم الجاهل وتبين له، فترتفع بذلك عند الله سبحانه وتعالى، تستغفر لك الحيتان في البحر، وتستغفر لك النملة في جحرها، لهذا الأصل العظيم الذي إنما قام على التعاون على البر والتقوى. ولذلك فإن أهل العلم فضلوا العالم على العابد، لأن أثر العالم متعدي ونفعه يتعدى للناس، بخلاف العابد فإن نفعه قاصر في نفسه. وتأمل كيف رفع النبي صلى الله عليه وسلم منزلة الإصلاح بين الناس، منزلة الإصلاح بين المتخاصمين، لأن المجتمع ينبغي أن يقوم على التآلف لا على الشحناء والبغضاء والخلافات والخصومات. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إصلاح ذات البين. رفع الله سبحانه وتعالى ورفع النبي صلى الله عليه وسلم منزلة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنها متعدية من باب التعاون على البر والتقوى. لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وانظر الأجور التي جعلها الشارع في صور التعاون مع الناس، مع المجتمع، حقوق الناس المختلفة، القيام بحاجات الناس. إنسان محتاج إليك تعينه. إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذا ستر الإنسان على الناس كم من عورات مكشوفة، وكم من كروبات في حياة الناس، إذا دفعتها دفع الله عنك جزاء لعملك. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن نفس الله عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة. الشفاعات الحسنة حينما يشفع الإنسان لإخوانه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. تواصل، ترابط، كان موجودا بصورة جلية في مجتمع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أبواب الصدقات المختلفة، بل صور التعاون جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقات، فقال: وتعين الرجل على دابته صدقة. التعاون الذي كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في مهنة أهله، فإذا أقيمت الصلاة قام إلى الصلاة، تقبل أعذار الناس، التجاوز عن أخطائهم، إقالة العثرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما عثرته أقال الله عثرته يوم القيامة. عباد الله، هذا المبدأ العظيم الواضح في هذا الشرع الحكيم ينبغي أن يعيشه المؤمن واقعا في حياته، وخاصة في مثل هذه الأزمنة التي فشى فيها الضعف والخلل بين أهل الإسلام، وسادت صور الشحناء والبغضاء والخصومات بين الناس. كم هم بحاجة إلى التآلف والتواصل والتعاون على كافة النطاقات. الطبيب يتعاون مع المرضى، المعلم يتعاون مع تلاميذه، الأبوين يتعاونان معا ومع الأبناء في إقامة أسرة مسلمة صالحة. هكذا ينبغي أن يعيش أهل الإسلام، ولذلك كان من وصية فاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: عليك بإخوان الصدق، عش في أكنافهم، عش في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء. عدة في البلاء. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول عبارة عظيمة كمثل يجري، قال: التارك للإخوان متروك. الجزاء من جنس العمل الذي لا يعين الناس ولا يتعاون معهم لن يجد من الناس من يعينه أو يواسيه أو يقوم معه في الحوائج. عطاء ابن أبي رباح يقول: تفقدوا إخوانكم بعد ثلاث. الأخ إذا ما رأيت بعد ثلاثة أيام تفقد، فإن كانوا مرضى فعودوهم، وإن كانوا مشاغيل فأعينوهم، وإن نسوا فذكروهم. أما اليوم فكم من الأيام التي تمر ولا يسأل الأخ عن أخيه، بل لا يسأل الأخ عن أرحامه وأقرب الناس إليه في حياته. الإنسان الذي يتخذ إخوة سيكونون له زادا في الملمات وفي الشدائد وفي المصاعب. ولذلك قال ابن المعتز: من اتخذ إخوانا وجد له أعوانا، معين لك. ولذلك قال بعض البلغاء: صديق مساعد عضد مساعد، يعينك على النوائب وعند الحاجة. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، أما بعد: فيا عباد الله، كم من الثمرات العظيمة التي يجنيها الإنسان المسلم حينما يحقق هذا المبدأ في حياته. أولا، ينال الإنسان الفوز يوم يخسر الناس. وتأمل في سورة كم تتلوها وتكررها وترددها، هي سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر. قسم من الله سبحانه وتعالى، وما أدراك ما قسم الله، بأن جنس الإنسان في خسارة إلا من اتصف بأربعة صفات: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فانظر كيف جعل الله سبحانه وتعالى التواصي بين الناس، وهو قائم على التعاون على البر والتقوى، سببا للفوز والبعد عن الخسارة التي كتبها الله سبحانه وتعالى على الخاسرين. بل انظر كيف الله سبحانه وتعالى ضاعف الأجور والحسنات لمن يحقق هذا المبدأ في حياته في صور كثيرة: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الأجور العظيمة حينما يحقق الإنسان صور التعاون والتواصل مع الناس في حياته. بل من أعظم الثمرات التي نحتاج إليها في هذا الزمن قوة المجتمع وقوة الإسلام والمسلمين. والله ما حل بهذه الأمة من الضعف والتفكك وتسلط الأعداء وغلبة الأهواء إلا بسبب ضعف التعاون. أمم الكفر أمة واحدة مجتمعة على أمة الإسلام، وأمة الإسلام أمة ممزقة، أمة ممزقة، ما اعتدي على محارم الإسلام وما انتهكت حرمات المسلمين وكشفت أعراضهم إلا بعدما حل بينهم التفرق على مر التاريخ في الحروب الصليبية، إبان الأندلس، وفي أحداث فلسطين وغيرها مما نعيشه اليوم. ولا تنازعوا فتفشلوا، ولا تنازعوا فتفشلوا. الاختلاف طريق إلى الفشل كما بين الله سبحانه وتعالى. فحري بنا عباد الله أن نعيش هذا المبدأ العظيم وأن نحققه في حياتنا، نتعاون مع إخواننا في إطار الأسرة، ونتعاون في المجتمع حتى يكون المجتمع وحدة واحدة، الموظف في مجاله الوظيفي، والمعلم في مجاله التعليمي، والواعظ في مجاله الوعظي، وهكذا كل الناس يتعاونون على البر والتقوى حتى تسود معاني الإخاء والصفاء بين الناس. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله به علي عشرة، فصلوات ربي وتسليماته عليه. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم اكس عاريهم، اللهم اطعم جائعهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للشيخ زايد، ووفق اللهم خليفته خليفة إلى ما تحب وترضى، ووفق اللهم حكام الإمارات وحكام المسلمين لما فيه صلاح البلاد والعباد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.